بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 26 في شرح منهج في شرح كتاب الطهارة من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في هذا اليوم السبت 26 من شهر في هذا اليوم 22 من شهر شعبان لعام 1442 الموافق 27 من شهر إبريل لعام 2019. وانتهينا إلى قول الشيخ السعدي رحمه الله: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. الصلاة لا تصح من محدث حدثا أصغر ولا أكبر، ولا تحل له، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما الطواف فكذلك لا يصح من محدث حدثا أصغر ولا محدث حدثا أكبر، وذلك لأن الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، فتشترط له الطهارة من جميع الأحداث، غير أنه أبيح فيه الكلام. إباحة الكلام فيه لا يعني أنه لا تشترط له الطهارة، لأن العبادات مبناها على التوقيف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، أو قال: فأقلوا فيه الكلام. والحديث رواه الترمذي، والرواية الأخرى في قوله فأقلوا فيه الكلام أخرجها الطبراني وصححها الألباني في الإرواء. وأما مس المصحف للمحدث حدثا أصغر فقد اختلف فيه أهل العلم، فمذهب الأئمة، يعني نتكلم عن المحدث حدث إيش؟ أصغر. فمذهب الأئمة الأربعة ومذهب عامة الفقهاء أنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف، ومن باب أولى عندهم من كان محدثا حدثا أكبر لا يجوز ولا يصح له، لا يقبل منه أن يمس المصحف، يحرم عليه ذلك ويأثم إن فعله. ودليلهم على ذلك حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة، فذكر الحديث وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن أحد إلا وهو طاهر. واستدلوا بقوله تعالى أيضا: لا يمسه إلا المطهرون. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وجملة القول أن الحديث، حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن أحد إلا طاهر، قال: جملة القول أن الحديث طرقه، أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف، ولكنه ضعف يسير، إذ ليس في شيء منها من اتهم بالكذب، وإنما العلة الإرسال أو سوء الحفظ. وهذه علل يعني محتملة عند علماء الحديث، إذا تعاضت الروايات وكل الروايات ليس فيها متهما بالكذب ولا متروكا ولا متهما في عدالته، فإن هذا بسبب تعاضد الروايات يجعل عند علماء الحديث يقولون هذا الحديث له أصل، فيحسنون الأحاديث بسبب كثرة الروايات إن لم يكن في أسانيدها من هو متهم بالكذب أو سوء الحفظ الغفلة البالغة، أو من هو متهم في عدالته، أو من هو متروك الحديث أو منكره ونحو ذلك، مثل علة الإرسال، أو يعني علة إنه تغير بآخر وفي حفظه شيء. نعم. أما سوء الحفظ الشديد البالغ الذي يجعل حديثه ضعيفا جدا، هذا يعني يتوقى فيه. فقال هذا هو المقرر في علم المصطلح، أن الطرق يقوي بعضها بعضا. إذا لم يكن فيها متهم كما قرره النووي في تقريبه ثم السيوطي في شرحه، وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث، لا سيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل، وصححه أيضا صاحبه الإمام إسحاق ابن راهوية. فقد قال إسحاق المروزي في مسائل الإمام أحمد: قلت يعني لأحمد، هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال: نعم، ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ. قال إسحاق: كما قال، يعني إسحاق يقر الإمام أحمد، لما صح قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك فعل أصحاب النبي عليه السلام والتابعون. انتهى النقل من رواية الغليل. وذهب داود بن علي وابن حزم، وهو مروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة من السلف، ذهبوا إلى جواز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر، واستدلوا بالبراءة الأصلية لعدم ورود دليل يوجب الطهارة. ودعوى عدم الدليل هذه مردودة. قد يقول قائل: الدليل السابق، ما قلت الآن قبل قليل أنه حديث صحيح؟ نعم، الحديث صحيح، ولكن لا ينتهض من ناحية الدلالة عندهم. فثبوت الرواية شيء، ثم بعد ذلك سلامتها من المعارض من ناحية الدلالة شيء آخر. هذا ذكرنا لكم في الأصول، إنه من مسالك العلماء، أو من أسباب اختلاف الأصوليين، من أسباب اختلاف الفقهاء فيما بينهم، إنه رغم الأحاديث ثابتة وصحيحة، لكن اختلافهم بسبب ماذا؟ بسبب الدلالة، بسبب وجود معارض أقوى، بسبب إنه هذا اللفظ لا يدل دلالة واضحة أو دلالة قطعية على الحكم الشرعي، وإنما يحتمل هذا وهذا، فكيف أنت تنزله على معنى دون آخر؟ يحتاج إلى مرجح. فهمتم؟ هذا من أسباب اختلاف الفقهاء. هذا من باب ذكر السبب، وليس من باب الاحتجاج بالخلاف، فإننا لا نحتج بالخلاف ولا نرى جوازه إذا أمكن رفعه. إذا أمكن رفعه، نحن قادرين على رفع الخلاف، فهل يجوز نأتي ونقول: لا، المسألة خلافية تبقى خلافية؟ إذا المسألة عندنا أدلة واضحة فيها كالشمس، ثم بعد ذلك يأتي واحد يقول: والله وإن كان المسألة خلافية، اعذروني، الدلائل واضحة وصريحة، لا، المسألة خلافية، وأنا هذا رأي يوالي ويعادي على رأيه، هذا لا يسير على طريقة أهل السنة، لا يسير على طريقة السنة المحضة. يتعصب في هذه الحالة إلى ما لا يجوز له أن يتعصب له أو بسببه. فإذا ذهب داود بن علي بن حزم، وهو مروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة من السلف، إلى جواز مس المصحف للمحدث، واستدلوا بماذا؟ بالبراءة الأصلية، وبعدم ورود دليل ينتهض أو يسلم من المعارضة. ودعوى عدم الدليل هذه، إن كانت عدم وجود دليل أصلا فهي مردودة كما ذكرنا، الدليل موجود، ولكن الخلاف وقع في دلالة ذلك الدليل. وأما ما استدل به الجمهور وهو قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فالمقصود في الآية بحسب سياقها اللوح المحفوظ، لا يمسه، أي لا يمس الملائكة اللوح المحفوظ، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، ثم لا يقال للبشر، لا يقال للبشر مطهرون، البشر الرجل طاهر، لا يقال أنت مطهر بفعل خارج عن نفسك، الملائكة مطهرون بفعل خارج عن نفوسهم وإرادتهم، ما أرادوا هذا، ولكن الله عز وجل أراد لهم، ليس هذا حاصلا بإرادتهم، وإنما أراد الله عز وجل لهم أن يكونوا كذلك مطهرين. نعم. فإذا العبد يقال له طاهر لأنه قد يختار خلاف الطهارة ولا يقال له مطهر، فلو كان مطهرا ما اختار خلاف طهارته. فعلم أن المقصود في الآية هو الملائكة، ولفظ طاهر في الحديث لا تحمل على ضد المحدث إلا بدليل، لأنها كما يقول الأصوليون، وهنا نأتي نطبق القواعد الأصولية، هي من المشترك اللغوي أو المشترك اللفظي الذي يحتمل أكثر من معنى، فلا يتعين واحد من المعاني إلا بقرينة أو دليل، فيحتمل عدة معاني. فالطاهر يحتمل إيش؟ النظيف، ويحتمل المؤمن، ويحتمل الخالي من النجاسة، ويحتمل قد يكون خالي من النجاسة ولكنه إيش؟ مش رافع الحدث، ويحتمل الرافع الحدث. إذن صار عندنا عدة معاني، يحتمل النظيف طاهر منزه، لأن الطهارة في أصل معناها اللغوي ما هو نزاهة النظافة، ويحتمل المؤمن، ويحتمل أيضا غير الملابس للنجاسة الذي سلم من النجاسة ما في عليه نجاسة، ويحتمل أيضا من ارتفع حدثه. فتعيين أحد هذه المعاني يحتاج إلى ماذا؟ فكيف نستدل ونقطع بالدلالة فقط بناء على هذا الدليل؟ نعم، والأقرب أن يكون معناها المؤمن، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس. فطاهر ليس معناها خلاف الطاهر أو ضد النجس، طاهر ليس معناها أنه غير ملابس للنجاسة، ولا معناها أنه قد ارتفع عنه الحدث الأكبر والأصغر، لأن الإنسان قد لا يكون في حال من الأحوال قد ارتفع عنه الحدث الأصغر أو الأكبر، يأتي عليه وقت. طيب إذا جاء عليك وقت وأنت غير متوضئ أو عندك جنابة، هل أنت في هذه الحالة تكون غير طاهر بمعنى نجس؟ لا يقال هذا. فلذلك المعاني كلها مستبعدة، إلا الأقرب، أنا أقول بدون قطع، الأقرب الأرجح أن يقال إن هذا الحديث دلالته على لا يدل على أن المحدث لا يدل على أن المحدث لا يجوز له أن يمس المصحف، لا تنطهد دلالته، لأن معنى قوله لا يمس القرآن إلا طاهر إلا مؤمن. ولعل من المعاني هذه من المعاني أن المقصود لا تمكنوا غير المسلمين من المصاحف كي لا يمزقوها، خاصة في حال الحرب، أو أنهم لا يحترمونها، أو أنهم لا يقدسونها، أو أنهم يمتهنونها، هذا المقصود، والله أعلم. قال ابن المنذر في الأوسط: ورخص بعض من كان في عصرنا للجنب والحائض في مس المصحف ولبس التعويذ ومس الدراهم والدنانير التي فيها ذكر الله تعالى على غير طهارة، وقال معنى قوله لا يمسه إلا المطهرون الملائكة. كذلك قال أنس وابن جبير ومجاهد والضحاك وأبو العالية من السلف كله من التابعين، وأنس من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. وقال ابن المنذر أيضا: وقوله لا يمسه إلا المطهرون خبر بضم السين، ولو كان نهيا لقال لا يمسنه. واحتج أي من قال بأنه لا يشترط الطهارة، احتج بحديث أبي هريرة وحذيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المؤمن لا ينجس، والأكثر من أهل العلم على القول الأول. وقد روينا عن ابن جبير أنه بال ثم توضأ وضوءه إلا رجليه ثم أخذ المصحف. إذا توضأ ما كملش وضوء ماشي إلا رجليه، يعني وضوء ماله ما متام، ما يعتبر متطهر الآن الحدث، فأخذ المصحف قبل أن يتم وضوءه. وروي عن الحسن وقتادة، والكلام كله لمن؟ لابن المنذر في الأوسط. وروي عن الحسن وقتادة أنهما كان لا يريان بأسا، كانا لا يريان بأسا أن يمس الدراهم على غير وضوء، ويقولان جبلوا على ذلك، يعني هيك صنعوا مصنوعين مكتوب فيهم آيات، كانوا قديما يكتبون على الدراهم أحيانا إيش آيات. احتجت هذه الفرقة بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أعطني الخمرة، قالت إني حائض. قال إن حيضتك ليست بيدك. وبقول عائشة كنت أغسل رأس النبي عليه الصلاة والسلام وأنا حائض. قال وفي هذا دليل على أن الحائض لا تنجس ما تمس. كيف؟ ساكن العلماء في الاستدلال، ما هو فقط إيراد الدليل. قال وفي هذا دليل على أن ما تمسه أو أن الحائض لا تنجس ما تمس، ما في نجاسة على يديها. إذا الحيض ومثله كل حدث هو وصف قائم في البدن غير محسوس، ما هو نجاسة. نعم، إذ ليس جميع بدنها بنجس، وإنما النجاسة في موضع محدد وهو المكان الذي قد خرج منه إيش؟ دم الحيض. وإذا ثبت أن بدنها غير نجس إلا الفرج، ثبت أن النجس في الفرج لكون الدم فيه وسائر البدن طاهر. وكذلك يقال، طبعا انتهى كلامه، وكذلك يقال في سائر الأحداث، المكان الذي يخرج منه الحدث هو اللي فيه النجاسة. نعم، فسائر البدن طاهر، وبالتالي إذا أنت لا تحمل النجاسة. فإذا الأقرب إلى الصواب والأرجح أن يقال إنه يجوز مس المصحف في كل الأحوال، في كل الأحوال، لأن المؤمن لا ينجس، لكن الجواز لا ينافي الكراهة. ماشي، الجواز لا ينافي عدم الاستحباب. فيقال إنه يكره تنزيها ويستحب لك أن تمس المصحف على طهارة تامة. قال الشيخ رحمه الله ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. أما مسألة قراءة القرآن للجنب فاختلف فيها أهل العلم. لا، ما نتكلم عن المس، الخلاف في المس أقوى، الخلاف في المس، عفوا أعيد، الخلاف في المس إيش؟ يعني الذين قالوا من أهل العلم إنه قضية المس هي الممنوعة وكذا أكثر بكثير من الذين قالوا إنه يقرأ القرآن إيش حتى وهو محدث لكن بدون مس. فهمتم هذا؟ فهمتم هذا؟ إن الذين قالوا إنه يقرأ القرآن بدون مس فيه كثير، لكن الذين قالوا لا يمس المصحف قد علمتم عامة أهل العلم. فذهب الجمهور إلى تحريم قراءة القرآن على الجنب. أنا أقول نعامة أهل العلم، نقول الجمهور الذين ذهبوا إلى تحريم قراءة القرآن على الجنب، وهو مذهب الشافعي، يعني لا يقرأ حتى غيبا أو لا يقرأ من المصحف بدون مس عندهم، قالوا لا يقرأ في كل الأحوال الجنب. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، وهو مروي عن عمر وعلي والحسن النخعي والزهري وقتادة والأوزاعي من الصرف. وحكي عن مالك جواز القراءة للحائض دون الجنب لأن أيامها تطول، فإن منعناها من القراءة قالوا نسيت. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، منهم ابن عباس قال يقرأ ورده، وسعيد بن المسيب قال يقرأ القرآن أليس في جوفه. واستدل أصحاب القول الأول بحديث علي كان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه. قال ولا يحجبه، وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. والحديث هذا ضعفه أهل العلم النووي والشافعي والبيهقي وغيرهم من الأئمة المحققين، وللشيخ الألباني في الإرواء بحث نفيس في أسانيده وطرقه وضعفه. وعلى فرض ثبوته فليس فيه ما يوجب الطهارة لمن قرأ القرآن وهو محدث، حتى من ناحية الدلالة ليس فيه ما يوجب الطهارة للمحدث إذا أراد أن يقرأ القرآن، لأنه حكاية ترك للنبي عليه الصلاة والسلام، وغاية ما يفيد الكراهة دون التحريم. حكاية ترك، أنه مثلا كان يترك ذلك لا يحجزه شيء عن القرآن غير الجنابة، هذه حكاية ترك، فغاية ما يفيد تركه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الكراهة، ولا يوجد ما يؤكد هذه الكراهة ويرفعها من درجة الكراهة إلى التحريم كاقتران تركه المجرد بنهي منه. ما في عندنا نهي، ما يوجد نهي. واستدل أصحاب القول الأخير الذين قالوا يجوز أن يقرأ القرآن على جنابه، استدلوا بالبراءة الأصلية وبضعف الحديث السابق وغيره، يعني هذا أسلم حديث استدل به المانعون، هناك حديث أخرى واهية وآثار. واستدلوا بعموم قول عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحياده كما في صحيح الإمام مسلم، فهذا عموم، عموم أنه يذكر الله على كل أحيانه، فيشمل ذلك إيش؟ يشمل أيضا القرآن، فهو الذكر الحكيم، بل هو أعظم الذكر. نعم. والذي يترجح القول بعدم الوجوب، وإن كان الأفضل عندي القراءة على طهارة تامة، على طهارة كاملة، يكون سالم من الحدثين الأصغر والأكبر، ولكن لو أنه مس المصحف أو قرأ مثلا أو تمتم لا نرى أنه قد وقع في إيش؟ في إثم، والله أعلم. وذلك لماذا قلنا بالاستحباب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، فتركه على فرض ثبوت ذلك الحديث غاية ما يحمل على الكراهة. والأقوى منه في الاستدلال على الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام حتى تيمم بالجدار، ثم ثم رد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، أو إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، وهو كما علمتم فيما مضى صحيح، خرجه أبو داود وغيره وصححه الشيخ الألباني. فقوله إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة قاله في حق رد إيش؟ رد السلام، فإن باب أولى في حق قراءة القرآن، ولا شك أن قراءة القرآن أعظم من رد السلام في أحكامها وفي آثارها وفي أيضا في كل ما يتعلق فيها. لذلك الذي يترجح أنه يستحب أن لا تقرأ القرآن إلا على طهارة تامة، فإن فعلت على طهارة، على غير طهارة من الحدث الأصغر أو على غير طهارة من الحدث الأكبر فلا إثم والله أعلم، لكنه خلاف الأولى أو يكره تنزيها. جاء في إرواء الغليل فائدة، قال الحافظ في التلخيص قال ابن خزيمة لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة، لأنه ليس فيه نهي وإنما هي حكاية فعل، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة. وذكر البخاري عن ابن عباس أنه لم ير بالقراءة للجنب بأسا، وذكر في الترجمة وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قلت، والكلام للشيخ الألباني، وحديث عائشة وصله مسلم وغيره، وأثر ابن عباس وصله ابن المنذر بلفظ إن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب كما في الفتح. وذكر أن البخاري والطبري وابن المنذر ذهبوا إلى جواز قراءة القرآن من الجنب، واحتجوا بعموم حديث عائشة المذكور. قلت، وقوله صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة صريح في كراهة قراءة الجنب، لأن الحديث ورد في السلام كما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، فالقرآن أولى من السلام كما هو ظاهر، والكراهة لا تنافي الجواز كما هو معروف، فالقول بها لهذا الحديث الصحيح واجب. القول بالكراهة واجب، مش إنه يجب الوضوء، فهمتم؟ أو يجب رفع الحدث، يعني المصير إلى القول بالكراهة هو الصحيح، وهو أعدل الأقوال إن شاء الله، انتهى كلامه يرحمه الله. وأما مسألة اللبث في المسجد على غير وضوء، مسألة اللبث يعني الوجود أو الإقامة أو الجلوس في المسجد على غير وضوء، فلا يوجد دليل أيضا على وجوب الوضوء لللبث في المسجد لا يوجد دليل على أنه يحرم اللبث في المسجد على من كان يعني محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر، ويستدل على عدم الوجوب بالبراءة الأصلية، وما ورد من نهي إنما هو بخصوص الحائض والجنب. فقد روي عن جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد. يعني الناس كانت في المدينة بنوا، الصحابة بنوا بيوتهم وين؟ حول المسجد، وكانت البيوت أصلاً المبنية قبلها مبنية حول المسجد، فكانت وجوه بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شارعة في المسجد. وجهوا، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، يعني غيروا إيش وجوهها، ما يكون المخرج للمسجد مباشرة. ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الحديث كما يقول الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود الكتاب الأصل، يقول: هو حديث ضعيف، وذلك من أجل جسرة بنت دجاجة. قال البخاري: عندها عجائب، وقد ضعف الحديث جماعة كما قال الخطابي، من هؤلاء البيهقي وابن حزم الذي قال هذا باطل، وأبو محمد عبد الحق يقصد الإشبيلي الذي قال لا يثبت، انتهى كلامه. ومذاهب العلماء في هذا كما هي، ذهب عامة الفقهاء إلى تحريم لبث الحائض والجنب في المسجد، واستدلوا بالحديث السابق وقد علمتم ضعفه، واستدلوا بقول الله تعالى: إلا عابري سبيل حتى تغتسل. والصحيح أنه لا وجه للدلالة في هذه الآية على المطلوب، يعني هذه الآية لا تدل على أنه لا يجوز اللبث في المسجد إلا إيش لمن يعبر منه عبورا، ما في دلالة على هذا، لأن سبب نزولها بين معناه. فقد قال علي رضي الله عنه: أنزلت هذه الآية في المسافر، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. قال: إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى حتى يدرك الماء، فإذا أدرك الماء اغتسل. وهذا رواه البيهقي وابن جرير في تفسيره من طريقين، عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش عنه، وهو سند صحيح كما في الإرواء، ورواه الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف، وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. لكنهم رخصوا في الدخول إلى المسجد في هذه الحالة إذا كان بالضرورة كالخوف على نفس أو مال، أو أن يكون بابه إلى المسجد ولا يمكن تحويله ولا السكن في غيره. واختلفوا في دخوله مارا، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز دخوله للحائض والجنب ولو مارا من باب إلى باب، إلا أنهم قالوا: يجوز إذا لم يجد باب بدا فإنه يتيمم ويدخل. وبه قال الثوري وإسحاق. وعند الشافعية والحنابلة: لا يمنع الجنب من العبور، وإليه ذهب ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب، وهو الصحيح والراجح. وقال الشافعية: إن الحائض إذا أرادت العبور في المسجد فإن خافت تلويثه حرم العبور عليها، وإن لم يحصل من ذلك العبور التلويث وكانت قد أخذت الاحتياطات اللازمة، فإنه لا بأس وأن تدخل المسجد وتمر منه وتلبث فيه. وعند الحنابلة أيضا تمنع الحائض من المرور في المسجد إن خافت تلويثه. والصحيح من هذا كله والراجح، وهو زبدة القول، عدم المنع من العبور والمرور واللبث في المسجد لا للحائض ولا للجنب، لعدم الدليل الصحيح السالم من المعارضة على المنع، وإعمالا لقاعدة البراءة الأصلية. ويؤيده أيضا حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ناولين الخمرة من المسجد، يعني هات الخمرة من المسجد، كانت موجودة الخمرة، ما يختمر به، يعني ما يغطى
يتغطى به الإنسان. كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فيقول لها ناولين الخمرة، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. فإذا معنى هذا أنه لم يمنعها الحيض من المرور في المسجد ومناولة النبي عليه الصلاة والسلام للخمرة. والحديث رواه الإمام مسلم، ويؤيده أيضا حديث جابر قال كنا نمر في المسجد ونحن جنب، رواه ابن المنذر. ويؤيده حديث زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله يمشون في المسجد وهم جنب، رواه ابن المنذر أيضا. وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا على الجواز. قاله في المغني، قال في نيل الأوطار، وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأنها لا تمنع إلا لمخافة ما يكون منها، زيد بن ثابت، وحكاه الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر، ومنع من دخولها سفيان وأصحاب الرأي وهو المشهور من مذهب مالك، انتهى كلامه. يقول الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة والقول عندنا في هذه المسألة من الناحية الفقهية كالقول في مس القرآن من الجنب للبراءة الأصلية، كما أنه يجوز للقرآن أن يمس، يجوز للجنب أن يمس القرآن وأن يقرأ القرآن على جنابه وعلى غير طهارة، فكذلك يجوز دخول المسجد للحائض والجنب إلا إذا خشيت الحائض تلويث المسجد. يقول وعدم وجود ما ينهض على التحريم، ديننا قائم على الدليل وليس فقط الدليل الثابت، الدليل الصحيح من ناحية الثبوت والصحيح من ناحية ماذا؟ ناحية الفهم والدلالة. قال وبه قال الإمام أحمد وغيره، قال البغوي في شرح السنة وجوز أحمد والمزني المكث فيه، وضعف أحمد الحديث، يعني حديث جسرة بنت دجاجة اللي فيه إيش المنع من اللبث والمرور، قال لأن راويه مجهول وتأول الآية على أن عابري سبيل في قوله إلا عابري سبيل، قال هم المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون، وقد روي ذلك عن عبد الله بن عباس، انتهى كلام الشيخ الألباني من تمام المنة. وبهذا ينتهي درسنا لهذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.